يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 83 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا هو عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي بين أيدينا، وهذا جزءنا 9. مر الكلام عن العقيدة الدرزية وعن حركة جهيمان العتيبي، ثم صار الحديث عن سقيفة بني ساعدة، إنها سقيفة التحريف والتزييف، ومر الكلام في هذا. في 3 حلقات، وهي الحلقات المتقدمة، حدثتكم تحت هذا العنوان علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. وقد عرضت بين أيديكم الحدود التي وضعها القرآن لنا في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الحلقات المتقدمة، لا أريد أن أعيد الكلام، وإنما حدثتكم عن ذلك لأن الأمور تستبين من خلال معرفة أضدادها. في هذه الحلقة سأأخذكم في جولة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسيكون التركيز على صحيح البخاري كي نطلع على عقيدة عائشة زوجة النبي وعقيدة الصحابة والتابعين وعقيدة البخاري ومسلم في الصحيحين وسائر علماء السنة من الأموات والأحياء بحسب البخاري، ما هي عقيدتهم برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو صحيح البخاري بين يدي، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، المجلد الواحد الجزء الواحد الذي يشتمل على أحاديث صحيح البخاري. هناك طبعات كثيرة لصحيح البخاري، فإذا لم تكن هذه الطبعة التي عندي عندكم يمكنكم أن تعودوا إلى عناوين الكتب والأبواب، لأنني سأركز عليها وسأذكر عناوين الكتب والأبواب. إذا لم تكن هذه الطبعة عندكم فلا تهتموا بأرقام الصفحات ولا بأرقام الأحاديث، وإنما عودوا إلى عناوين الكتب والأبواب والتي سأذكرها لكم. كتاب الجنائز وهو الكتاب 23، وهذا الباب 3، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، صفحة 220 بحسب الطبعة التي عندي، رقم الحديث 1243 بسند البخاري. عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة ابن زيد ابن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، اتفقنا تعني دينا أبتر، أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، أجروا قرعة كي تكون القسمة فيما بينهم من الله، اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان ابن مضعون أن يكون معهم في دارهم في بيتهم. هذا في بداية مجيء المهاجرين إلى المدينة، حيث شاركوا الأنصار في بيوتهم، فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب. هذه أم العلاء تخاطب عثمان بن مضعون بعد موته، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي وما يدريك أن الله أكرمه. فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله إذا لم يكرم هذا المؤمن المهاجر؟ فقال أما هو، النبي يتحدث عن عثمان بن مضعون، أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير. ثم ماذا يقول رسول الله بحسب البخاري؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، لا أزكي أحدا بعده بعد عثمان بن مضعون. الكلام هنا كلام رسول الله عن نفسه صلى الله عليه وآله، ويقسم بالله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. هذا نبي الصحابة، هذا نبي البخاري، هذا نبيكم يا أيها السنة، هذا نبي البخاري، هذا الكتاب الذي تقولون عنه من أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. عليكم أن تعرضوا هذه العقيدة مع المضامين التي بينتها لكم من قرآن محمد صلى الله عليه وآله في الحلقات المتقدمة. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. أئمتنا علمونا من أننا إذا حشرنا على ولاية علي فإن الفوز لنا، فأي نبي هذا الذي لا يدري عاقبته ومصيره؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. هل تقبلون نبيا كهذا النبي؟ ماذا تقولون أنتم؟ لذا ليس مستغربا أن نجد في البخاري أيضا كتاب التعبير، وهو الكتاب 92، الباب الأول، باب أول ما بدأ به رسول الله من الوحي، الرؤيا الصالحة، رقم الحديث بحسب الطبعة التي بين يدي 6982، رقم الصفحة 1235. ويبدأ الحديث: حدثنا يحيى ابن بكير بسنده، بسند البخاري، قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، إلى أن يصل كلام عائشة في آخر الحديث: وفتر الوحي فترة عن النبي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتر. وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، المحاولات للانتحار، وهو لا يدري ما يفعل به، وها هو يحاول الانتحار مرارا وكرارا. حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك، قال له: من أنك رسول الله؟ فيعرض عن الانتحار. هل هذا هو النبي الذي كنا نقرأ في الحلقات السابقة، في حلقة يوم أمس والحلقتين اللتين قبلها، نقرأ عن محمد في القرآن بعيدا عن كتب السنة والشيعة، وإنما نقرأ عن محمد في القرآن كما تحدث عنه الله سبحانه وتعالى. هل محمد الذي في القرآن هو هذا الذي في صحيح البخاري؟ هو هذا الذي لا يدري ما سيفعل به، وهو هذا المعتوه الذي يحاول الانتحار بين فترة وأخرى، يريد أن يلقي بنفسه من أعلى الجبل ويتبدى له جبريل، وبعد ذلك يكرر الأمر مرة ومرة ومرة مرارا. عائشة هي التي تقول: حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. يا شباب السنة، يجب عليكم بحسب القرآن أن تتبرؤوا من عقيدة عائشة هذه، ومن عقيدة الصحابة من نسائهم ورجالهم، من عقيدة البخاري ومسلم، من عقيدة علماء السنة من الأموات والأحياء، إنهم يعتقدون بالعقائد هذه، هذه العقائد تتناقض بدرجة 100%، مع ما يريده الله في قرآنه، مع حدود علاقتنا برسول الله في الكتاب الكريم. وأعتقد أن المضامين التي مرت في الحلقات المتقدمة واضحة وواضحة جدا. وماذا بعد؟ كتاب الخصومات، وهو الكتاب 44، الباب الأول، باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. رقم الحديث بحسب الطبعة التي عندي 2411، رقم الصفحة 419، بسند البخاري. حدثنا يحيى ابن قزعة، بسند البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، سب أحدهما الآخر، استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. موسى نبي اليهود. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي: لا تخيروني على موسى، لا تقولوا عني من أني أفضل من موسى، من أني خير من موسى، لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش. باطش جانب العرش أي أنه جالس هناك، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. فلذا فإن محمدا لا يدري هل أن موسى أفضل منه أم أنه أفضل من موسى. أي محمد هذا؟ عن أي محمد يتحدث هؤلاء؟ هذا هو محمد صحابتي، محمد التابعين، محمد البخاري، هذا هو محمد علماء الأزهر وأمثالهم. يا شباب السنة، ما مر من آيات القرآن في الحلقات المتقدمة التي أخبرتنا عن علاقتنا بمحمد، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا يتناقض بدرجة 100% مع ما يتحدث به البخاري، ما تعتقده عائشة وما يعتقده الصحابة والتابعون وما يعتقده علماء السنة من الأموات والأحياء. هذا هو الكتاب الأصح عند السنة من بعد كتاب الله. ونقرأ أيضا كتاب تفسير القرآن، إنه الكتاب 65 سورة والصافات الباب الأول، باب قوله وإن يونس لمن المرسلين، رقم الحديث 4804، رقم الصفحة 869. حدثنا قتيبة بن سعيد، هكذا يقول البخاري بسنده، عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله، قطعا إنها الصلاة البترية، هؤلاء دينهم أبتر، البخاري والذين يروي عنهم يصلون صلاة البتراء لأن دينهم أبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى. ابن متى هو يونس، يونس ابن متى النبي. ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى. الحديث الذي بعد هذا الحديث برقم 4805 حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح إلى آخره، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. هذا الكلام ينطبق على النبي وينطبق على غيره. النبي هو الذي يقول من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، يعني أن يونس ابن متى خير من رسول الله صلى الله عليه وآله. هل هذا محمد الذي حدثنا القرآن عنه؟ هل هذا محمد نبينا؟ أم عن أي محمد يتحدث البخاري ويتحدث أبو هريرة وسائر الصحابة والتابعين؟ هذا الهراء أين نضعه؟ في أي مكان؟ في أي زاوية؟ ونذهب إلى جهة أخرى من صحيح البخاري، كتاب الصلاة، وهو الكتاب 8 من كتب صحيح البخاري، إنه الباب الحادي والثلاثون، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، في الصفحة 84، رقم الحديث 401. حدثنا عثمان إلى قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم، إبراهيم ورد ذكره في سند البخاري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له، هذا التردد من الراوي. الخلاصة النبي كانت صلاته معيبة، ربما زاد فيها وربما حدث فيها نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. المسلمون أكثر انتباها وأكثر دراية وأكثر توجها في الصلاة، فالنبي كان باله في مكان آخر فلم يكن يعلم ماذا فعل في صلاته. قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم بل دونكم. والدليل أن المسلمين التفتوا إلى النقص في الصلاة وكانوا متوجهين في صلاتهم، بينما رسول الله لم يكن متوجها توجها صحيحا في صلاته وعبادته. ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هل هذا هو النبي الذي نعتقد به من أنه هو سيد الكائنات يصلي ولا يدري ماذا يفعل؟ على الأقل قولوا من أنه شك في صلاته وصحح شكه، أما أنه يصلي ولا يدري أصلا ويكمل صلاته والمسلمون ينبهونه لذلك، أي نبي هذا؟ أي نبي هذا؟ فكيف تكون صلاته حجة علينا وهو يقول لنا صلوا بصلاتي؟ إذا كان هذا حال صلاته فحال حجه كذلك، فكيف نحج بحجه وكيف نصلي بصلاته؟ على الأقل قولوا في أكاذيبكم هذه على رسول الله من أنه قام بهذا الأمر لبيان حكم شرعي، أما أنه يصلي ولا يدري ماذا يفعل ويكمل صلاته والمسلمون أكثر دراية منه، أي نبي غبي هذا؟ أي نبي أذول هذا؟ هذا نبي البخاري، هذا نبي مسلم، هذا نبي صحابتي، هذا نبي علماء السنة من الأموات والأحياء. إنني أقرأ عليكم من البخاري، النبي الذي كنت أحدثكم عنه في الحلقات المتقدمة من قرآن الله. هل هو هذا؟ هل هناك من وجه مشابهة بين هذا النبي الأثول في صحيح البخاري وبين نبي الله في قرآنه؟ هذه لقطات الأحاديث كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كان عندي من الوقت لأخذت الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكشفت عن عوراتهما كتابا كتابا وبابا بابا وحديثا حديثا. هذه كتب الأكاذيب وكتب التحريف والتزييف، لكنني مشغول بأولئك الذين في النجف، وكما تعرفون فإن الأقربين أولى بالمعروف لأنهم أكثر ضررا من البخاري ومسلم، لأنهم أكثر ضررا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أكثر ضررا على واقعنا الشيعي، مثلما بين لنا ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فهذه الكتب البخاري ومسلم وأمثالهما كتب كلها تحريف وتزييف من أولها إلى آخرها. مثلما ضحك الشيطان على الدروز وأقنعهم أن الحاكم بأمر الله الفاطمي هو الله، وإلى الآن يعبدونه، إلى الآن يعبدونه. الحاكم بأمر الله الفاطمي قتل في ظروف غامضة سنة 411 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1444 ولا زال الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله الفاطمي. وأقنعهم أن مجموعة الرسائل التي كتبها الزوزني ومن معه وكلها أخطاء نحوية ولغوية وبلاغية ومعلومات تاريخية خاطئة وآيات قرآنية ليست كما هي في القرآن، وأقنعهم من أن كتابهم المقدس هو هذا، يأخذون دينهم من هذا الكتاب، من رسائل الحكمة، إنها رسائل الزوزني ومن معه. ومثلما أقنع الشيطان جهيمان العتيبي من أن محمد القحطاني هو المهدي، وأقنعه بروايات محرفة لكنه صححها بحسب منهج تصحيح أستاذه الألباني الوهابي العتيد العنيد. فمثلما أقنع الشيطان جهيمان العتيبي أن القحطاني هو المهدي وأن الروايات المحرفة التي حرفها العباسيون في أن المهدي اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي، والمهدي ليس كذلك، الشيطان أقنعهم، أقنع السنة بهذا، أقنعكم من أن الصحابة مقدسون، وأقنعكم من أن نساء النبي لهن من المنزلة التي تأخذون دينكم منهن، وأقنعكم بأن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا هراء البخاري، وهو ينسب الأكاذيب والنقائص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. عودوا إلى القرآن، القرآن قال لكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا، نتبين ماذا؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا رسول الله بجهالة. أنتم هنا تصيبون رسول الله بجهالتكم. ماذا أراد القرآن منا؟ ألا نعتمد الأسانيد وألا نعتمد المصادر التي نعتقد أن الذين كتبوها من الثقات، وإنما نذهب إلى المتون نتبينها، وليس عندنا من قاعدة معلومات تكون أفضل من القرآن، فعلينا أن نتبين الحقائق من قرآننا، أن نعرف رسول الله من قرآننا، وبعد ذلك نعود إلى الروايات والأحاديث كي نتعامل معها. إذا جاءت موافقة لقرآننا نأخذ بها، وإذا جاءت مخالفة لقرآننا نضرب بها عرض الجدار. هذا هو منطق رسول الله، وهو منطق العقل والحكمة. الشيطان ضحك على أسلافكم وعلى أجدادكم وآبائكم يا شباب السنة، ولا زال يضحك عليكم. أنا لا أدعوكم إلى دين مراجع النجف وكربلاء، فهؤلاء دينهم مزبلة، مزبلة بتمام المعنى، أخذوها من مزبلة سقيفة بني ساعدة. وإذا كان عند مراجع النجف، إذا كان عندهم من شيء، من شيء قد يقال له علم بحسبهم، فقد سرقوه من علمائكم، من علماء السنة. ما عندهم إلا سفاهة، نتاجهم الشخصي سفاهة. وإذا كان هناك من شيء في كتبهم قد يعد علما بحسبهم وبحسب سقيفة بني ساعدة، سرقوه من علماء السنة. مراجع النجف وكربلاء فضيحة، فضيحة، فضيحة لا تماثلها فضيحة. ما بين جهلهم وجهالتهم وسفاهتهم إذ تركوا العترة الطاهرة وذهبوا إلى مزابل سقيفة بني ساعدة، وما بين سرقتهم لكل شيء من كتب علماء السنة. هذا هو واقع دين حوزة النجف. فأنا لا أدعوكم إلى دين هذه المزبلة، ولا أدعوكم إلى أن تتبعوني. أقول لكم عودوا إلى دين محمد صلى الله عليه وآله. في كتبكم حديث الثقلين، فابحثوا عن العترة الطاهرة وعودوا إلى دينها. لن تجدوا أحاديث العترة الطاهرة في كتبكم، وإذا ما وجدتم شيئا منها فإنها محرفة، قليل منها صحيح في كتبكم. أحاديث العترة في كتب أحاديث العترة، ومراجع النجف يرفضونها. لا تقولوا من أنها كتب شيعية، وتقصدون بالتشيع هنا التشيع لمراجع النجف وكربلاء. مراجع النجف وكربلاء يحاربون كتب حديث العترة، وأشد الناس عداوة مع كتب أحاديث العترة هم مراجع النجف. ومن الأحياء أجد المراجع حربا لحديث العترة السيستاني المرجع الأعلى، وقد تعلم ذلك من أستاذيه البروجردي والخوئي. مراجع النجف وكربلاء هم أشد الناس عداوة وحقدا وحربا على أحاديث العترة، ولذا دمروا أحاديث العترة تدميرا ولجأوا إلى مزبلة سقيفة بني ساعدة فأنشأوا دينهم الذي لهم. أنا لا أدعوكم لهذا الدين المزبلة، أدعوكم لدين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله.
لازلنا في كتاب الصلاة، إنه الباب 88، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، صفحة 96، رقم الحديث 482. حدثنا إسحاق إلى آخر ما قاله البخاري عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي، إما هي صلاة المغرب وإما صلاة العشاء. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد الذين أسرعوا من المسلمين، فقالوا: قصرت الصلاة؟ لأن النبي صلى ركعتين فقط، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ تراجع. في البداية ماذا قال؟ لم أنسى ولم تقصر. ثم قال للمسلمين أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم. ما هذا العبث وما هذا اللعب؟ وهذا الحديث ذكره البخاري في رقم 714 714 1215 1228 1229 6051 7250. هذا حديث من الأحاديث المهمة ومن الأحاديث المركزية في أحكام الصلاة. هذا هو حال رسول الله. ما هذه العبثية؟ ما هذا العبث؟ أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى وانظروا إلى حالة رسول الله التي يحدثنا عنها أبو هريرة. فصلى بنا ركعتين، إما في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان. لماذا؟ هل كان رسول الله هكذا؟ فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى. كذابون هؤلاء، يرسمون لنا صورة على أساس أنها دقيقة في التفاصيل. كذابون هؤلاء، يكذبون على رسول الله. فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. ثم تراجع فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. ما هذه العبثية وما هذا الهراء؟ رسول الله هذا حاله، ماذا تقولون أنتم؟ اجمعوا هذه المضامين التي يثبتها البخاري، هذه عقيدة الصحابة برسول الله وعقيدة التابعين. كتاب السهو، وهو الكتاب 22 من كتب صحيح البخاري، الباب 2، باب إذا صلى 5، صفحة 216، رقم الحديث 1226. حدثنا أبو الوليد بسند البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله، قطعا الصلاة بترية لأن القوم بتريون، وما القوم إلا بتريون لأن دينهم بتري، لأن دينهم أبتر، صلاتهم بتراء، دينهم أبتر. أن رسول الله صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم، بعدما سلم يعني بعد أن أنهى صلاته، وبعد أن قالوا له وتكلموا معه من أنك قد صليت خمسا. هل هذا محمد صلى الله عليه وآله؟ مرة يصلي خمسا ولا يدري، المسلمون يدرون، المسلمون أكثر دراية من النبي وأكثر انتباها والتفاتا إلى الذي يقومون به، أما النبي ليس ملتفتا. النبي يصلي ولا يدري ماذا يفعل، مثل ما مر علينا قبل قليل. يصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء ركعتين، ثم يقوم كإنسان معتوه، كأنه غضبان، يشبك أصابع يديه، مثلما حدثنا أبو هريرة قبل قليل. وبعد ذلك حين يسأله ذو اليدين أنسيت أم أن الصلاة قد قصرت، فقال إنني لا نسيت ولا قصرت الصلاة. وبعد ذلك يسأل المسلمين هل ما قاله ذو اليدين كان صحيحا، ثم يفعل ما يفعل. أي نبي هذا؟ وماذا بعد؟ كتاب فضائل القرآن، الكتاب 66، الباب 26، باب نسيان القرآن، صفحة 927، رقم الحديث 5037. حدثنا ربيع بن يحيى البخاري يقول بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتر. فالذي يحدثنا ويصلي صلاة بتراء يعني أن دينه أبتر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، وقال أسقطتهن من سورة كذا. حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون إلى أن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله أسقطتهن من سورة كذا. رقم الحديث 5838 الصفحة 928 بسنده بسند البخاري. حدثنا أحمد بن أبي رجاء عن عائشة قالت سمع رسول الله رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. هذه أنسيتها ترقيع أي أن الله هو الذي أنساه الآيات، هذا عذر أقبح من فعل. الذين جاءوا من بعد البخاري يريدون أن يرقعوا للبخاري. الرواية في أصلها كنت نسيتها، فوضعوا لها همزة كنت أنسيتها، من أن الله هو الذي أنساه. القرآن يقول سنقرئك فلا تنسى، فكيف أن الله ينسيه قرآنه؟ كتاب كله تحريف، كله تزييف من أوله إلى آخره، وتحريف فوق تحريف، وتزييف بعد تزييف. في الصفحة نفسها رقم الحديث 5042 حدثنا بشر بن آدم البخاري يقول بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها، النبي أسقطها من سورة كذا وكذا. أي نبي هذا؟ أي نبي هذا؟ محمد صلى الله عليه وآله بحسب عائشة وبحسب الصحابة وبحسب التابعين وبحسب البخاري وبحسب مسلم وبحسب أصحاب الصحاح من علماء السنة وبحسب علماء السنة جميعا من الأموات والأحياء، هذا محمد لا يدري ما سيفعل به، لا يعرف مصيره، لا يعرف عاقبته، ولا يدري هل هو أفضل أم موسى. ويونس ابن متى قطعا أفضل من محمد، وأي كلام من هذا؟ فيونس ابن متى ما هو من أولي العزم، موسى أفضل من يونس ابن متى. وهو يصلي ولا يدري ماذا قد فعل في صلاته، وهو يسقط الآيات من القرآن وينساها، وربه لا يذكره، وإنما يذكره رجل من عامة المسلمين. هل هذا محمد صلى الله عليه وآله الذي تحدث القرآن عنه؟ هل هذا محمد نبينا؟ هذا نبي عائشة. يجب عليكم أن تتبرأوا من عقيدة عائشة، يجب عليكم يا شباب السنة، يا أيها الباحثون عن الحقيقة، يجب عليكم أن تتبرأوا من عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين في محمد صلى الله عليه وآله. هؤلاء كذابون يكذبون على رسول الله. هذه الأحاديث إما أن عائشة قد كذبتها أو أنها كذبت على عائشة، لكن في آخر الأمر فإنكم تأخذون الدين من عائشة، أكانت هي التي كذبت أم أن البخاري أو أن الرواة الذين نقل عنهم البخاري قد كذبوا على عائشة. وليس مهما أن يكذبوا على عائشة، الخطر في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. وماذا بعد؟ كتاب الطب، إنه الكتاب 76، الباب 49، باب هل يستخرج السحر، صفحة 1046 بحسب الطبعة التي عندي، رقم الحديث 5765. حدثني عبد الله ابن محمد البخاري يقول بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. أي نبي هذا؟ نبي لا يدري ماذا سيفعل به، لا يعرف عاقبته، نبي يحاول الانتحار كرارا ومرارا لأنه معتوه نفسيا ليس متأكدا من نبوته ورسالته، نبي يصلي ولا يدري ماذا فعل في صلاته والمسلمون أكثر دراية منه، نبي يعبث في صلاته ثم بعد ذلك يكون كالصبيان يقف كأنه غاضب في زاوية من زوايا المسجد، وقد صلى صلاة ناقصة ثم يرد على ذي اليدين ولا يقبل كلامه، ثم يقبل كلامه بعد أن يسأل المسلمين. أي نبي هذا؟ أي نبي هذا؟ نبي لا يحفظ قرآنه، يسقط الآيات من القرآن. إنني أقرأ من صحيح البخاري، وهذه أحاديث عائشة، هذه أحاديث الصحابة، هل تعتقدون أن رسول الله هو هكذا؟ أي نبي هذا؟ بابا روح أشوف لكم نبي آخر، هذا نبي طايع حظ، هذا نبيكم، نبيكم هذا فدواء طايع حظ، شوف لكم نبي ثاني، شوف لكم علوة سوق يبيعون بها أنبياء وشروا لكم نبي ثاني، أي نبي هذا؟ عائشة هي التي تقول كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وهو في الواقع لا يأتيهن، كيف نثق به إذا كان حاله هكذا؟ يخيل له أنه يأتي نساءه وهو لا يأتي نساءه، يسقط آيات القرآن وينساها، ثم يذكره رجل من عامة المسلمين نحن لا نعرفه من هو، يصلي ولا يدري ماذا فعل في صلاته، يحاول أن ينتحر وأن يلقي بنفسه من على رؤوس الجبال، لا يعرف مصيره وعاقبته. هل هو هذا النبي الذي نحن نتبعه؟ هل نأخذ ديننا من نبي غبي، من نبي مريض نفسيا؟ أنا لا أقرأ عليكم من كتاب كتبه بعض النصارى أو بعض اليهود للإساءة إلى رسول الله، هذا هو صحيح البخاري، هذا هو مصدر دينكم. والله كما قلت لكم، مثلما ضحك الشيطان على الدروس ومثلما ضحك الشيطان على إجهمان العتابي، ضحك الشيطان على أسلافكم وأجدادكم وآبائكم وعليكم أنتم، ولا زلتم مضحكة للشيطان. مثلما هموا شيعة النجف وكربلاء مضحكة لهؤلاء المراجع الثولان الخثان الذين هم مضحكة للشيطان أيضا، حين نقضوا بيعة الغدير وذهبوا راكضين إلى مزبلة سقيفة بني ساعدة، هذه هي الحقيقة الواضحة. عودوا إلى قرآن الله، إلى قرآن محمد، كي تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم. وقد وضعت الأمر واضحا صريحا بين أيديكم، لا أخذتكم إلى كتب شيعية ولا إلى كتب سنية، جئتكم بالآيات المحكمة الواضحة وما تجاوزت حدود الأدب العربي، وضعت المعاني وبينت لكم الحقائق من آيات القرآن. إمامنا الصادق هو الذي قال لنا، إنه الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه، هو الذي قال لنا: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. عودوا إلى قرآن محمد وآل محمد كي تكتشفوا الحقيقة. ولكن عبر حديث الثقلين، عبر حديث الثقلين، وماذا بعد؟ الكتاب كله تحريف، كله تزييف، كله إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله. كتاب الأذان، إنه الكتاب العاشر من كتب صحيح البخاري، الباب 25، باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه، رقم الحديث 640، رقم الصفحة 120. حدثنا إسحاق يقول البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة يعني أن المؤذن أذن، أذن المؤذن، أذن بلال، ثم أقيمت الإقامة واصطف المسلمون للصلاة في مسجد النبي. عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. بالله عليكم، هذا الأمر لو فعله أي أحد من الناس هل هو أمر مقبول؟ سبحانه وتعالى يقول لمحمد في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هل هذه الصورة تعكس لنا خلقا عظيما لرسول الله؟ رسول الله يعرف وقت الصلاة؟ إذا كان عارفا بوقت الصلاة لماذا لم يغتسل غسل الجنابة؟ ثم لماذا يأتي بنفسه وهو جنب؟ لماذا لم يرسل أحدا كي يقول للمسلمين: انتظروني إنني سأتأخر بعض الوقت؟ ما هذه الفضائح التي يقوم بها رسول الله بين المسلمين؟ رسول الله أسوة، هل يريد منا أن نفعل هذا؟ ما هي الحكمة في هذا؟ هؤلاء يريدون الإساءة لرسول الله، أتعلمون لماذا؟ لأن الصحابة من رؤوسهم إلى أقدامهم قبائح في قبائح، خصوصا الذين تولوا الأمر، وحينما يلحقون القبائح برسول الله من السهل أن يلحقوا القبائح بعترته الطاهرة، وإلا هل تقبلون هذا؟ المسلمون كلهم أخيار، كلهم أشراف، حضروا إلى الصلاة وقد توضأوا واغتسلوا، من كان منهم مجنبا قد اغتسل، ومن لم يكن فقد توضأ وجاءوا إلى الصلاة، مثل ما يقول أبو هريرة: فسوى الناس صفوفهم إلا رسول الله يأتي مجنبا. أي كلام من هذا؟ أي كلام من هذا؟ تف على هذه الكتب وتف على هذه الأحاديث. أي أحاديث هذه؟ تلحق القبائح والنقائص برسول الله. يا شباب السنة، يا أيها الباحثون عن الحقيقة، يجب عليكم أن تكفروا بعقيدة عائشة في رسول الله، وبعقيدة الصحابة والتابعين، وبعقيدة البخاري. أية عقيدة هذه برسول الله صلى الله عليه وآله؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخمم يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا الغاث يا من علمه سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه قائم يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم سبحانك يا الله.
كتاب الغسل، وهو الكتاب الخامس من كتب صحيح البخاري، إنه الباب الثاني عشر، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، الصفحة 60، رقم الحديث 267. البخاري يقول: حدثنا محمد ابن بشار بسنده عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله، أطيب رسول الله أي أضع له الطيب، أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. في الحج، إنها حجة الوداع التي ذهب فيها رسول الله مع نسائه حاجة، إنها حجة الوداع. النبي في آخر أيامه، وهناك من يحاول قتله وبيعة الغدير لم تكن قد أنجزت بعد، ومع ذلك فإنه يطوف على نسائه وهو في مكة. في أي مكان، في أي مكان يجامع كل نسائه؟ ما هذا الهوس الجنسي؟ ولماذا في هذا الزمان وفي هذا المكان وفي هذه الظروف الحرجة ثم أي رجل هذا يجامع جميع نسائه؟ عائشة هي التي تقول لست أنا. هل تقبلون هذه الصورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عائشة هي التي تقول كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه، يطوف على نسائه يجامع نساءه جميعا ثم يصبح محرما، إنه في الحاج. الحديث الآخر 268، حدثنا محمد بن بشار يقول البخاري بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، هذا الذي كان خادما في بيت رسول الله، كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس، هذا الذي قال لأنس قتادة، أو كان يطيقه؟ أكان يطيق هذا الأمر؟ فقال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة، 9 نسوة 11، الكلام هو هو، عائشة تتحدث بهذا، أنس بن مالك وهو أيضا عائشي من مجموعة عائشة يتحدثون عن رسول الله ويرسمون لنا صورة من الهوس الجنسي، وفي الوقت نفسه يتحدثون عن مشايخ الصوفيين مثلا من أنهم لم يتزوجوا ولم يفكروا في النساء وانقطعوا للعبادة والدعاء والذكر والمعرفة، شغلهم الشاغل حبهم لله، أما نبينا صلى الله عليه وآله فيبدو أنه عطال بطال ما عنده شغل، هذا هو شغله، يتزوج النساء وبعد ذلك يجامع النساء جميعا. أما فيهن من جاءتها العادة الشهرية؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ الحديث عن رسول الله بهذه الطريقة والحديث عن نساء النبي بهذه الطريقة لا يقبله أحد على نفسه أو على زوجته أو على نسائه. ثم ما هي الفائدة من هذه الأحاديث؟ حتى إذا افترضنا أن هذا كان حقيقة، وما هو بحقيقة؟ هذه أكاذيب عائشة وأكاذيب الصحابة وأكاذيب التابعين وأكاذيب البخاري وأمثاله. أنا أسألكم أيهما أفضل، أن أصف هؤلاء بالكذب أو أن أصف رسول الله بالنقائص؟ ماذا تقولون أنتم؟ ضعوا نفسكم بين خيارين، بين أن أصدق هؤلاء، أن أصدق عائشة وأن أصدق أبا هريرة وأن أصدق أنس ابن مالك وأن أصدق أمثال هؤلاء، أن أصدق البخاري، أن أصدق أئمة المذاهب العباسية السنية، أن أصدق أبا حنيفة، أن أصدق الشافعي، وهكذا. هناك خياران، إما أن أصدق هؤلاء
وألحق النقص برسول الله، وإما أن أكرم رسول الله وأكذب هؤلاء. أي الخيارين يحكم القرآن به؟ أي الخيارين يحكم العقل به؟ أي الخيارين تحكم الفطرة به؟ أي الخيارين مواثيق بيعتنا لرسول الله تحكم به؟ أي الخيارين؟ هؤلاء كذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هذا الهوس الجنسي؟ إن كان في المدينة يفعل هذا، أو كان في الحاج في مكة يفعل هذا. ما هذا الرجل الذي لا هم له إلا الجنس؟ هل هذا محمد صلى الله عليه وآله المصطفى، أم هذا شخص آخر؟ يا شباب السنة، دوروا لكم نبي، شوفوا لكم نبي. هذا نبيكم طايع حظه، هذا سقط هذا النبي. وماذا بعد؟ كتاب الوضوء، وهو الكتاب الرابع من كتب صحيح البخاري، الباب 68، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، ما يصيب من المرأة ثياب الرجل. الصفحة 53، رقم الحديث 229. البخاري يقول: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله إلى آخره، عن عائشة. عائشة تقول: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي، المراد من الجنابة ما يخرج من الرجل أو ما يخرج من المرأة، كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. النبي صلى الله عليه وآله نبي الأناقة ونبي النظافة ونبي الحسن والجمال ونبي اللياقة في كل معانيها ونبي الحكمة والذوق، هكذا يخرج إلى الصلاة، وهو الذي يقول لنا: البسوا أحسن ثيابكم حينما تذهبون إلى المسجد. القرآن هو الذي يقول. إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف، فماذا تقول لنا سورة الأعراف في الآية 31 بعد البسملة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. القرآن هو الذي يقول لنا هذا: خذوا زينتكم، أن تكونوا على أفضل صورة، على أفضل حال. إمامنا الصادق، إمامنا الكاظم، أئمتنا يقولون لأصحابهم: إنا نريدكم أن تكونوا كالشامة بين الناس في أناقتكم وفي مظهركم وفي هيئتكم، إنا نريدكم أن تكونوا كالشامة بين الناس. الشامة هي النقطة السوداء على الجلد الأبيض، أو هي النقطة البيضاء على الجلد الأسود. الذين بشرتهم سوداء، بعضهم تكون عندهم شامة، فشامتهم بيضاء، والذين بشرتهم فاتحة شامتهم داكنة سوداء. الأئمة يقولون لنا كونوا كالشامة بين الناس في أناقتكم، فإن لكم أعداء، أعداء يستهزئون بكم، يحاولون أن ينتقصوا منكم، يسخرون منكم، كونوا كالشامة بين الناس. نبينا كان نبي الأناقة ونبي الجمال ونبي الحسن ونبي الانتظام ونبي حسن الترتيب ونبي الدقة والحكمة. هذا هو نبينا، هذا هو محمد الله. أما هذا الذي تحدثنا عنه عائشة، لا أدري من أين جاءت نبي. نبينا يخرج إلى الصلاة وثوبه مبقع بالماء، والمسلمون يعلمون أن هذه البقع هي آثار جنابة إما من النبي أو من زوجاته. بالله عليكم، هل يفعل أحد منكم هذا؟ لماذا هذه النقائص تنسب إلى رسول الله؟ وأقولها لكم، عليكم أن تكفروا بعقيدة عائشة برسول الله. هذه عقيدة عائشة برسول الله. أكانت هي الكاذبة أم أنهم كذبوا عليها ولفقوا هذه الأحاديث ونسبوها إلى عائشة؟ في آخر الأمر فإن الأحاديث أحاديث عائشة بحسب صحيح البخاري. هل تقبلون هذا على إمام مسجد صغير في محلة صغيرة؟ والله لا يقبل بهذا أحد، لا على نفسه ولا على إمام مسجد صغير في مسجد صغير في محلة صغيرة. فلماذا تقبلون هذا على رسول الله؟ ولماذا تقولون من أن الكلام في هذا الكتاب السخيف يأتي بعد كتاب الله؟ هل هذه آيات القرآن؟ هل هذا الكلام يأتي بمستوى آيات القرآن التي تلوتها عليكم بخصوص رسول الله وعلاقتنا به في الحلقات المتقدمة؟ ماذا تقولون؟ أجيبوا أنفسكم، أنا لا أريد جوابا منكم، وأنا لا أحتج عليكم معاشر السنة، لا شأن لي بكم، أنتم أحرار بدينكم، إنما أعرض هذه الحقائق لشباب الشيعة الذين يبحثون عن الحقيقة، كي أقول لهم مثلما ضحك إبليس على الدروس، وضحك إبليس على إجهمان العتيبي ومن معه، لقد ضحك إبليس على هذه الأمة منذ سقيفة بني ساعدة وإلى هذا اليوم. من الباب نفسه الحديث المرقم 230، حدثنا قتيبة يقول البخاري بسنده عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة، أيضا الحديث عن عائشة، سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، أنا أسأل هذا سليمان ألم يجد أحدا يسأله عن المني إلا عائشة؟ عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. تقبلون هذا على آبائكم؟ يخرج أبوك إلى المسجد يريد أن يصلي مع الناس وثوبه مبقع، وأهل المسجد يعلمون أن البقعة هذه آثار جنابة من جنابته أو من جنابة أمهاتكم، تقبلون هذا؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ ما هذه المهزلة؟ ما هذه المهزلة؟ هذا الكتاب كله ضلال وكله كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لكم قبل قليل، لو كان عندي متسع من الوقت لعمدت إلى هذا الكتاب وإلى صحيح مسلم وأبدأ بهما من أول صفحة، والله لأكشف عن عورات هذين الكتابين بطريقة أجعلكم تقرون بها، تقرون بعورة هذين الكتابين من أولهما إلى آخرهما. هذه أمثلة ونماذج. لازلنا في كتاب الوضوء، في كتاب الوضوء وهو الكتاب الرابع من كتب صحيح البخاري، إنه الباب الثاني عشر: من تبرز على لبنتين، رقم الحديث 145. في الصفحة 41 البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف بسنده عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو الذي يقول أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قعدت على حاجتك في بيت الخلاء. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. أي قباحة هذه! عبد الله بن عمر يقول: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. أي بيت لكم؟ بيت أبيك عمر كان في أطراف المدينة، ولذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة في مسجد النبي، ما كان يحضر الصلاة دائما. أما أنت فكنت تبيت في المسجد، كنت جائعا لا مكان لك. أنت الذي تقول، وبحسب كلامك والأحاديث موجودة في البخاري، من أنك ما شبعت حتى فتحت خيبر، حتى فتحها ابن أبي طالب. لا مجال لاستخراج الأحاديث، وإلا الأحاديث موجودة، موجودة، وقد قرأتها سابقا. فعبد الله بن عمر كان ينام في المسجد، ما كان ينام في بيت أبيه، وبيت أبيه كان بعيدا عن مسجد النبي في أطراف المدينة. شواهد التأريخ هي التي تقول بهذا، ما أنا الذي أقول. هذا الحديث ورد في أبواب أخرى، في بعض نسخه: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة. على ظهر بيت حفصة يعني في بيت النبي. فما الذي أدخلك إلى بيت النبي؟ وما الذي أدخلك كي تصعد على بيت حفصة ونساء النبي وعائلة النبي موجودة. وهذا أدل دليل على كذب هذه الأحاديث. ولكن نحن والبخاري، فعبد الله بن عمر لما صعد على سطح الدار رأى النبي يتبرز يتغوط يقضي حاجته وقد جلس على لبنتين، أي منطق هذا؟ هذا النبي لا يستر نفسه يتغوط في مكان يمكن للرائي أن يراه؟ عبد الله بن عمر حينما رأى اللبنتين يعني رأى كل شيء من النبي، الحديث هكذا يقول. ما أنا الذي أقول؟ هذه أكاذيب البخاري أو هي أكاذيب عبد الله بن عمر؟ إنها أكاذيب السنة الذين يقولون من أنهم سنة يتمسكون بسنة رسول الله. هي هذه سنة رسول الله؟ هذه السنة تتعارض مع منطق القرآن؟ علاقتنا برسول الله رسمها القرآن لنا وبينتها لكم بنحو تفصيلي في الحلقات المتقدمة، عودوا إليها وتأكدوا من الأمر بأنفسكم. عبد الله بن عمر يقول: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. ثم يأتي كلام لا معنى له وقال عبد الله بن عمر، يبدو أنه قال لهذا الذي كان يتحدث معه وهو واسع بن حبان: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال: مالك؟ مالك هو مالك بن أنس. قال: مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. وما علاقة هذا بهذا؟ هراء في هراء، لا شأن لي بهذا الهراء، لكنني أقول: هل أن رسول الله هكذا يفعل، يتغوط في موضع يراه الرائي؟ مثلما يقول عبد الله بن عمر: أين حكمة النبي؟ أين احتراز النبي؟ أين أناقة النبي؟ أين نظافة النبي؟ أين جمال النبي؟ أين كمال النبي؟ الحكاية نذهب إلى فاصل.
يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحد، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همغ العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه در
في العالمين سبحانك يا لا إله إلا يا حليما لا يجان يا جوادا لا يبخل يا صادقا لا يخلف يا وهابا لا يمن يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا يوصف يا يا غنيا لا يفتقر يا كبيرا لا يصغر سبحانك يا حافظا لا يغفل سبحانك يا لا الغا
لازلنا في كتاب الوضوء، إنه الباب 65، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، صفحة 53، رقم الحديث 225. حدثنا عثمان بن أبي شيبة البخاري يقول بسنده عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبثت منه تعدت فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. حذيفة مع النبي يتمشيان فأتى سباطة قوم. أتعرفون ما معنى السباطة؟ يعني المزبلة، المزبلة، وبعض الناس يتغوطون فيها. النبي يبحث عن المزابل كي يبول قائما، هو هذا رسول الله. رأيتني أنا والنبي نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه. حذيفة رأى ليس مناسبا أن يقف قريبا من رسول الله، ولكن النبي قال له تعال فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه وقفت وراءه حتى فرغ. حذيفة وجد من الذوق أن يبتعد. لماذا رسول الله يقول له تعال قف معي فإنني أريد أن أبول واقفا وفي وسط المزبلة؟ هذا البخاري. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا؟ وحق رسول الله ما كان رسول الله هكذا، وحق جبينه الأزهر ما كان رسول الله هكذا. كذابون هؤلاء، عائشة تكذب، أبو هريرة يكذب، أنس بن مالك يكذب، البخاري يكذب، الصحابة كذابون، التابعون كذابون، يكذبون على رسول الله. ما هذه النقائص التي تلحق بالنبي الأعظم؟ ولذا فإن علماء السنة المتأخرين بدأوا يرقعون لمثل هذه الحكايات، فيقولون من أن النبي بال قائما لأنه كان مريضا،
وذكروا نوعا من الأمراض يقولون إن علاجها أن يبول الرجل قائما. وقالوا من أن المكان لم يكن صالحا لأن يقعد النبي، ولذا فإنه بال قائما واقفا. ما هذا الهراء؟ عليكم أن تتبرؤوا من عقيدة عائشة ومن عقيدة الصحابة ومن عقيدة التابعين. يا شباب السنة، أخاطب الذين يبحثون عن حقيقة دينهم، لا أبالي بالآخرين. عليكم أن تتبرؤوا من عقيدة عائشة ومن عقيدة الصحابة ومن عقيدة التابعين ومن عقيدة البخاري ومسلم برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ضلال. تعالوا معي إلى هذا الحديث من الباب 66، باب البول عند سباطة قوم. أية عناوين هذه! رقم الحديث 226. البخاري يقول: حدثنا محمد بن عرعرة. أنا أقرأ هذه الكلمة حتى يعرف المتلقي من أن الأحاديث صحيحة، لأن علماء السنة يقولون من أن الحديث الذي يبدأ في البخاري حدثنا فلان هذا حديث صحيح بسنده. عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، هو أكثر احتياطا من رسول الله. الجميع أفضل من رسول الله، الجميع. كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، لأن التطهير كان عند بني إسرائيل هكذا، يطهرون الثياب بقرضها، بقرض الأماكن التي تتنجس. إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك. أتى رسول الله سباطة قوم فبال قائما، يعني لم يكن محتاطا من جهة أن يتنجس بالبول، ولذا افتروا حديثا آخر من أن حذيفة جاءه بالماء. أكاذيب. وحينما يلتفتون إلى أكاذيبهم يرقعونها بطريقة وأخرى، الترقيع واضح فيها. الجميع أفضل من رسول الله، حتى أبو موسى. ليس عندي من وقت كي أحدثكم عن قبائح أبي موسى الأشعري وتأريخه الأسود. حتى أبو موسى الأشعري أفضل من رسول الله. كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك. أتى رسول الله سباطة قوم، مزبلة قوم، فبال قائما، فبال في تلك المزبلة. يبحث رسول الله عن المزابل كي يبول فيها قائما. هذه سنة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. وأية سنة وأي تراث تركه لنا سيد الكائنات. علينا أن نبحث عن المزابل كي نبول واقفين اقتداء بسنة نبينا الأعظم، مثلما يريد لنا البخاري أن نتعامل مع نبينا وسنته بهذه الطريقة. عرضت لكم كيف يريد القرآن منا أن نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا قلت لكم من أن الحقائق تتبين من خلال تبين أضدادها. لذا بدأتكم بالحديث من القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وماذا بعد؟ كتاب الحيض، وهو الكتاب السادس من كتب البخاري، الباب الرابع، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. إيه أدري ماكو مكان. قراءة الرجل أي أنه يقرأ القرآن. في الصفحة 64 رقم الحديث، في الصفحة 65 297 حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين عن عائشة، عائشة تقول أن النبي، عائشة تقول بحسب ما حدثت عنها صفية وحدثنا عن صفية منصور ابن صفية عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. رسول الله لم يجد مكانا يجلس فيه كي يقرأ القرآن حتى يتكئ على حجر عائشة وهي حائض. ماذا تقولون أنتم؟ هل يقرأ القرآن بهذه الطريقة؟ ما هو السبب الذي يلجئ رسول الله إلى أن يقرأ القرآن بهذه الطريقة؟ أليس القرآن هو الذي يقول في سورة الواقعة في الآية 77 بعد البسملة وما بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين؟ القرآن يريد أن يقول لنا من أنه هو حقيقة طاهرة، وحينما نتواصل معه علينا أن نتواصل معه في الأجواء الطاهرة. ما هو الداعي إلى أن رسول الله يقرأ القرآن في حجر زوجته حتى لو لم تكن حائضا؟ ما هو الداعي إلى هذا؟ ما هو الداعي؟ هل هذه سنة كي نلتزم بها؟ هل كرامة القرآن تقتضي هذا؟ لماذا هذا التحقير لرسول الله؟ لماذا هذا الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله؟ أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، وماذا بعد؟ في الباب السادس من كتاب الحيض باب مباشرة الحائط، صفحة 65، رقم الحديث 299، البخاري يقول: حدثنا قبيصة عن عائشة عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد كلانا جنب. رقم الحديث 300، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. رقم الحديث 301، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، الاعتكاف في المسجد، يخرج رأسه من المسجد فأغسله وأنا حائض. رقم الحديث 302، حدثنا إسماعيل بن خليل يقول البخاري بسنده عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا من نساء النبي فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها وهي حائض ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه؟ يملك إربه، يستطيع أن يسيطر على شهوته على رغبته، إذا لماذا يفعل هذا؟ إذا كان النبي يسيطر على شهوته، ما هي الضرورة أن يفعل هذا رسول الله؟ لماذا هذه الصور القبيحة عن رسول الله؟ هذه أكاذيب عائشة، أو أن الأحاديث كذبت عليها؟ لماذا تتحدث عن رسول الله بهذه الطريقة؟ قطعا يرقعون لها في كتبهم، يقولون: صحيح هذه الأحاديث ليست مناسبة، ولكن ضرورة العلم، لأن حقائق العلم في هذه الأحاديث، لأن عائشة كانت عالمة عظيمة العلم، ولا بد أن تبين حقائق العلم، فحقائق العلم العائشي هي هذه الأحاديث. هكذا هم يقولون، يرقعون في كتبهم: أتحدث عن علماء السنة من الأموات والأحياء، هكذا يضحكون عليكم. ما هذه القذارة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن كذلك، هذه الأوصاف ما هي بأوصاف رسول الله؟ ماذا قرأنا في آيات القرآن في سورة الفتح في الآية 9 بعد البسملة من سورة الفتح: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. الله أمرنا أن نوقر رسول الله قبله، الآية تقول، لست أنا، الله هو الذي يريد هذا، مثلما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ما أمرهم أن يسجدوا له، قال لهم: اسجدوا لآدم لا تسجدوا لي. وحينما أراد إبليس أن يسجد له طرده ولعنه، الله هو الذي يريد هذا. تعترضون على الله؟ اعترضوا على الله. الله في القرآن يطالبنا أن نوقر رسول الله قبل أن نوقره، الآية واضحة. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وماذا بعد؟ وتسبحوه، تسبح الله بكرة وأصيلة. القرآن أمرنا أن نوقر رسول الله قبل أن نوقر الله. توقيرنا لله هو التسبيح، التسبيح تنزيه حينما نضيف الجمال إلى الله، نضيف الكمال إلى الله، وحينما نبعد النقص عن الله، ننزهه من النقص، هذا هو التسبيح. التسبيح تنزيه، والتنزيه يكون بإضافة الجمال وبحذف النقائص، وهذا هو التوقير لله. توقيرنا لله تسبيحنا. القرآن أمرنا بتوقير رسول الله قبل توقير الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، الحديث عن رسول الله، وتسبحوه، تسبحوا الله بكرة وأصيلة. أنا أسألكم، هذه الأحاديث توقر رسول الله؟ أنتم توقرون رسول الله وأنتم تؤمنون بهذه المضامين المسيئة إلى رسول الله؟ عائشة هنا توقر رسول الله وهي تقول: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد، كلانا جنب. ما هي الضرورة لهذا الكلام؟ وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هل كان النبي صلى الله عليه وآله بهذه الدناءة وبهذه الطفاسة؟ وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف في الاعتكاف في المسجد، فأغسله وأنا حائض. كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. لماذا كلها؟ لماذا هذا التصوير عن رسول الله؟ لماذا يأتي إلى المسجد وهو جنب؟ لماذا يجامع نساءه جميعا، يطوف على نسائه في ساعة واحدة من الليل أو من النهار؟ في بعض الأحيان يقوم بهذا ليلا، وفي بعض الأحيان يقوم بهذا نهارا. عطال بطال، ما عنده شغل، عطال بطال، واحد مسربت هتلي، عطال بطال، ما عنده شغل. يخرج إلى المسجد وثوبه مبقع ببقع الماء التي تشير إلى أثار جنابته أو جنابة نسائه. زوجته حائض يريد أن يقرأ القرآن، يأتي كي يتكئ على حجرها، ماكو مكان يقرأ به القرآن إلا حجر عائشة وهي حائض. ما هو هذا؟ هو البخاري، وهذه أحاديث عائشة، وهذه أحاديث الصحابة. هل هذا توقير لرسول الله؟ هل هذا احترام لرسول الله؟ هل هذا رسول الله الذي يجب علي أن أعتقد به، أم أنا رسول الله الذي يجب علي أن أعتقد به هو الذي تحدث عنه القرآن وقد عرضت عليكم الآيات؟ حكموا عقولكم، حكموا عقولكم، هذا أحسن كتبكم، البقية أسوأ وأسوأ وأسوأ، هذا أحسن كتبكم. وإن كان هو الأسوأ، لماذا هو الأسوأ؟ لأنكم تعدونه هو الأوثق فيصبح هو الأسوأ. البقية أسوأ من البخاري وفيها ما فيها من القبائح، لكن علماء السنة يناقشونها. أما هذا الكتاب فعند الأعم الأغلب كتاب مقدس، هكذا نقدس رسول الله بهذه القبائح. لماذا كل القبائح تنسب إلى رسول الله؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث
كتاب الصوم وهو الكتاب 30 من صحيح البخاري الباب 23 باب المباشرة للصائم صفحة 334 رقم الحديث 1927 حدثنا سليمان بن حرب يقول البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه لغايته كان يستطيع أن يسيطر على شهواته هل كان النبي هكذا من صام صام جوارحه كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم يباشر أنه يستأنس بمفاتن زوجته دون المقاربة الكاملة هذا المقصود من المباشرة فهو يباشر نساءه وهن في حالة الحيض ويقرأ القرآن في حجورهن وهن في حالة الحيض وفي حال الحج يطوف على نسائه جميعا ثم يحرم وحينما يكون في المدينة يطوف على جميع نسائه تارة في الليل وتارة في النهار ويذهب إلى المسجد وهو مجنب وفي أحيان أخرى يغتسل غسل الجنابة لكن ثوبه يكون ما يكون فيه من الجنابة متسخا بالجنابة في عدة مواضع لماذا في عدة مواضع لا أدري فتقوم عائشة بتبقيع ثوبه فيخرج إلى المسجد والجميع يعرفون أن هذه مواطن جنابته وجنابة نسائه وهو صائم يقبل نساءه ويباشر نساءه أيضا ألا يستحي هذا النبي من نسائه ألا يتوقعن نساؤه أن النبي يكون أكثر التزاما أكثر عفة أكثر طهارة في شهر الصيام أو حينما يكون في الحاج أو حينما يكون معتكفا هل هو مضطر أن يخرج رأسه لعائشة وهو في المسجد كي تغسل رأسه وهي حائض ما هذه الصورة المضحكة الساخرة
النبي في المسجد ويخرج رأسه وعائشة تكون خارج المسجد، ما هي الضرورة لذلك؟ لماذا لا يغسل رأسه في المسجد؟ أو لماذا لا يطلب من أحد من الصحابة أن يعينه على غسل رأسه وهو في المسجد؟ لماذا ولماذا؟ لماذا هذه الصور المضحكة؟ هذه الصور المسخرة. في الباب 24 باب القبلة للصائم، رقم الحديث 1928، البخاري يقول: حدثنا محمد ابن المثنى بسنده عن عائشة وهي تحدث الرجال عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. لماذا ضحكت يا عائشة؟ لماذا؟ هل تشير إلى أن الأمر كان يفعله رسول الله معها؟ ماذا يقول فطاحل علماء السنة؟ لماذا ضحكت عائشة؟ يقولون لأن عائشة تعلم أن هذا الكلام ليس مناسبا يقال للرجال من قبلها، إذا لماذا تقوله؟ يقولون ضرورة العلم، ضرورة التبليغ، لأنه ترى أن تظهر علمها، فهذا هو العلم العائشي العظيم. عائشة تحدث الرجال: إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. هل تجدون ضحك عائشة مناسبا هنا؟ وماذا بعد؟ كتاب النكاح، إنه الكتاب 67 من كتب صحيح البخاري، الباب 22 باب من قال لا رضاع بعد حولين، رقم الحديث 5102. حدثنا أبو الوليد البخاري يقول بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عليها وعندها رجل في غرفتها الخاصة، أن النبي دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، تغير وجه النبي كأنه كره ذلك، وجد رجلا غريبا في غرفته، في غرفة زوجته مع زوجته ولا يوجد شخص ثالث، فقالت إنه أخي. هل هذا النبي غبي إلى هذا الحد لا يعرف أقرباء زوجته حتى لو كانوا من الرضاعة؟ هي تقول إنه أخي من أنه أخوها من الرضاعة، فقالت إنه أخي، فقال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. فليس كل الذي يقال له أخ من الرضاعة يكون أخا، هناك شرائط، هل هذه الشرائط تتوفر في هذا الرجل أو لا؟ هذه الصورة تقبلونها على رسول الله، يأتي إلى داره ثم يدخل إلى حجرته التي هي حجرة خاصة بزوجته عائشة، حيث يجد رجلا غريبا لا يعرفه، فتقول عائشة معتذرة من أنه أخي، من أنه أخوها من الرضاعة. هل كانت عائشة مصيبة بأنه أخوها من الرضاعة؟ لو كانت مصيبة لماذا قال رسول الله انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة؟ ألا يشعر هذا الكلام من أن الرجل ما هو بأخ لها من الرضاعة؟ عائشة كانت مشتبهة، ألا يشعر هذا الكلام؟ وبغض النظر عن هذا، كيف يكون أخوها ورسول الله لا يعرفه؟ ثم كيف دخل إلى البيت؟ كيف دخل إلى البيت؟ أهل البيت كانوا عالمين بذلك؟ مرادي من أهل البيت أتحدث عن نساء النبي، عن أهل البيت الجغرافي، لا أتحدث عن المصطلح العقائدي. نساء النبي كنا على علم بوجوده أو لا؟ إذا كنا على علم بوجوده فهل نساء النبي أعرفوا بأقرباء عائشة من النبي؟ أم أن نساء النبي لم يكن على علم بوجوده؟ إذن كيف دخل؟ دخل متلصصا؟ لماذا دخل متلصصا؟ إذا كان أخا لعائشة من الرضاعة لماذا دخل متلصصا؟ إذا لم يكن دخل متلصصا لابد أن طرق الباب، ولابد أن نساء النبي على علم بذلك، فلا يستغربن من دخول رجل غريب على عائشة، لأنهن يعرفن هذا أخوها من الرضاعة. فهل معقول أن نساء النبي يعرفن أن هذا الرجل أخو عائشة من الرضاعة والنبي الأعظم لا يعرف هذا؟ هذا هو نبي عائشة، هذا هو نبي الصحابة، هذا هو نبي التابعين، هذا هو نبي البخاري ومسلم. مسلم ماذا يقول؟ هذه قبائح مسلم، هذا صحيح مسلم المتوفى سنة 261 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار صادر، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، بيروت لبنان، كتاب الحيض الكتاب الثالث من كتب صحيح مسلم، الباب 22، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم الحديث 799، رقم الصفحة 137. مسلم يقول حدثنا هارون بن معروف بسنده عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتار. عائشة تقول إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل ثم يكسل، أي أنه لا يقذف المني، هذا المراد ثم يكسل، هناك التقاء للختانين من دون قذف. إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل، وعائشة جالسة. هل كان رسول الله حينما يجلس للناس كي يسألوه يجلس عائشة بجانبه؟ لماذا؟ أم أن الرجال يدخلون على بيت النبي إلى غرفة عائشة من دون استئذان كي يسألوا النبي في غرفة عائشة عن أمورهم الجنسية؟ فقال رسول الله إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. ما هذا؟ ما هذا؟ ما أنتم تقولون في أكاذيبكم من أنه كان يطوف على جميع نسائه في ساعة واحدة؟ لماذا أصابه الكسل؟ ولماذا يتحدث رسول الله بهذه الطريقة وعائشة جالسة بجنبه؟ تقبلون هذا على أنفسكم؟ إذا كنتم لا تقبلون هذا على أنفسكم وعلى آبائكم وأمهاتكم وزوجاتكم، لماذا تقبلون هذا على رسول الله؟ أنا لا أخاطب علماء السنة، ذهلة هتلية سرسرية كحال الذين في النجف، لا شأن لي بهم، ولا أخاطب الحمير الذين يتبعونهم كحمير الشيعة عندنا وهم الأكثر. أنا أخاطبكم أنتم، أنتم الذين في مقام أبنائي وبناتي من شباب السنة، من الذين يبحثون عن الحقيقة. هل تقبلون هذا على آبائكم وأمهاتكم؟ لماذا تقبلون هذا على رسول الله؟ يجب عليكم أن تتبرؤوا من عقيدة عائشة برسول الله، ومن عقيدة الصحابة برسول الله، ومن عقيدة التابعين برسول الله، ومن عقيدة البخاري ومسلم وأصحاب الصحاح، ومن عقيدة علماء السنة جميعا من الأموات والأحياء الذين يقرون بهذه النقائص وبهذه القباحات. لماذا؟ لأن القرآن يرفض هذا، لأن الله يرفض هذا. فإما أن تصدقوا الله وهو يحدثكم عن محمد في قرآنه، وإما أن تصدقوا عائشة والذين معها وهم يحدثونكم عن محمد بهذه القبائح وبهذه القذارات. أنتم بين أمرين، إما أن تصدقوا الله في قرآنه وهو يتحدث عن محمد بأعظم الحديث، وإما أن تكذبوه وتصدقوا عائشة والذين معها من الصحابة والتابعين، تصدقوا أكاذيبهم. دققوا النظر في هذا الحديث عن عائشة، قالت: إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله: إني لأفعل ذلك أنا وهذه. وما الداعي أن رسول الله يقول هذا الكلام؟ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وقت الحلقة انتهى، ولم تنتهي قبائح البخاري ومسلم. سأكمل لكم الحديث يوم غد، لكن أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات المتقدمة كي تتذكروا كيف أن الله حدثنا عن محمد صلى الله عليه وآله في قرآنه. عودوا إلى الحلقات التي عنوانها علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن، عقيدة ومودة وطاعة وأدبا. قارنوا بين ما جاء في القرآن وبين ما تتحدث عائشة والصحابة والتابعون والبخاري ومسلم والباقون. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث في قبائح وقذارات البخاري ومسلم. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.